نعم يا اخي. نعم لا هو لسه هنبتدي بقى ان شاء الله في البداية. بهذه الشاكلة لا أعلم لها أصلا، لكنها لا تدخل في يعني أن تتحوم حول معنى البدعة، أليس كذلك؟ لا أعلم دليلا على القول ببدعيتها في الحقيقة. هو بيتكلم على مائدة الرحمن.
هنقول فيها أنها دعوة إلى البدعة يعني سنة حسنة
يعني. نرجو ذلك إن شاء الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب ندبا عاما إلى تفطير الصائم. ومعلوم أن كثيرا من الناس في وقت الإفطار قد لا يكونون في بيوتهم، أو قد يكون كثير منهم من الفقراء أو المساكين الذين لا يجدون ما يفطرهم. فهذا الأمر إن شاء الله أرجو أنه لا بأس به، لا سيما وأنه ليس فيه تعلق مباشر بالعبادة، يعني ليس عبادة محضة حتى يقال مثلا ببدعيته أو كذا. نعم نعم، هذه من الأمور التي يدخل فيها. في هذه المجالس نستعين بالله تبارك وتعالى في شرح رسالة الحافظ ابن رجب رحمه الله، الفرق بين النصيحة والتعليم. وهذه الرسالة وقع الاختيار عليها لأهميتها وعظم الحاجة إليها، لا سيما في هذه الأيام.
الفرق بين النصيحة وماذا؟
والتعيير، لأن هذه الرسالة تتعلق بمسألة من أعظم المسائل وأخطرها، وهي مسألة النصيحة في دين الله عز وجل، وما يترتب عليها أو يدخل فيها من تبيين أخطاء المتكلمين في دين الله عز وجل من دعاة أو علماء أو غير ذلك. فهذه المسألة لا سيما في واقعنا المعاصر تثير خلطا وفتنة بين كثير، لا أقول من طلبة العلم وإنما من العلماء والدعاة مع الأسف الشديد. فتجد الناس في هذه المسألة طرفين ووسطا، فالطرف الأول الذي هو الطرف المقصر المفرط يقول لك الباب يغلق بالكلية ولا يتكلم في أحد بالمرة ولا يبين خطأ على الإطلاق، ولعلهم يسمون، وكلمة لعلهم يعني أقولها على سبيل التنزل، وإلا فعندنا تصريحات لكثير من القوم في هذا، أنهم يسوون بين الجرح والتعديل أو النصيحة الواجبة وبين الغيبة المحرمة، وهذا هو ما سنتعرف على إبطاله في هذه الرسالة إن شاء الله. وأما الطرف الآخر فهو الطرف المفرط الغالي الذي يجعل الجرح والتعديل غاية في نفسه، فلا يكاد يتكلم إلا فيه، ولا يكاد يعرف من دين الله عز وجل سواه، لا يحسن عقيدة ولا صلاة ولا صياما ولا غير ذلك من الأحكام الشرعية، بحيث إن بعضهم قد يحفظ فتاوى العلماء نصا في بعض المخالفين أو المبتدعة، يحفظها بالنص، وإذا سألته مثلا عن آية في كتاب الله تعالى فقد لا يستطيع أن يقيمها، أو سألته عن الأحكام الواجبة عليه في صلاته أو صيامه أو طهارته أو نحو ذلك فلا يحكم شيئا من ذلك. فهذا هو الطرف الغالي المفرط. وأما الوسط نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون منهم، فهم الذين أعطوا كل شيء قدره، هم الذين قالوا إن النصيحة واجبة وفرض من آكد فروض الإسلام، ومن لوازمها كما سنعرف إن شاء الله تبيين أخطاء المخطئين والتحذير منها ومن أصحابها إذا لزم الأمر، وليس عندنا فرق في ذلك بين صغير وكبير وبين عالم وجاهل، ليس عندنا فرق في هذا على الإطلاق، وإنما الخطأ لا بد أن ينبه عليه ولا بد أن يحذر منه، والكلام في أصحابه بعد ذلك لا بد أن ينظر فيه إلى أمور وقواعد بينها أهل العلم. ومع ذلك لا يستغنون بهذا عن تعلم الأحكام الواجبة، لا يستغنون بهذا عن تعلم العقيدة والمنهج والأحكام الشرعية الواجبة، ولا يجعلون همهم القيل والقال وكثرة السؤال والذهاب والإياب بالنسبة للأشخاص، فلان أين ذهب وعند من جلس وإلى من حضر وكذا وكذا، هذه الأمور إنما يتكلم فيها بقدر، لا ينبغي أبدا لطلبة العلم المبتدئين أن يخوضوا في هذه الأمور، وإنما عليهم قدر واجب وهو السؤال عمن يستمعون إليهم ويأخذون العلم منهم، أما ما فوق ذلك فلا، كما سيأتي بيانه إن شاء الله. فهذه رسالة لإمام عالم كبير وهو الحافظ ابن رجب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وهو الحافظ ابن رجب رحمه الله، وهو إمام عالم معروف عندكم إن شاء الله، صاحب جامع العلوم والحكم وشرح إلى الترمذي وفتح الباري وغير ذلك من المصنفات العظيمة. وهذه الرسالة على صغر حجمها ووجازة عباراتها إلا أنها عظيمة الفائدة وتفيدنا جدا جدا في هذه المسألة، لا سيما في هذه الأيام التي نعيشها الآن. فإذا اتضحت عندنا هذه المقدمة فلنشرع في المقصود بحول الله وقوته. قال رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، وصلاته وسلامه على إمام المتقين وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه كلمات مختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير، فإنهما يشتركان في أن كل منهما ذكر الإنسان بما يكره ذكره، وقد يشتبه الفرق بينهما عند كثير من الناس، والله الموفق للصواب. كأن الإمام رحمه الله يعيش واقعنا الآن، هذه المسألة التي هي الخلط بين النصيحة والتعيير أو بين الجرح والتعديل والغيبة المحرمة، هذه المسألة وإن كان لها جذور من قديم لكنها عادت الآن بكل أسف، وصار كثير من الذين يتكلمون في دين الله تعالى بل من المنتسبين للدعوة السلفية المباركة من يشيعها ويخلط بين الأمرين، وهذا غلط عظيم. فكلامه رحمه الله يبين لنا أن كل من النصيحة والتعيير يشترك في أمر واحد، وهو ماذا؟ ذكر الإنسان بما يكره، ذكر الإنسان بما يكره. وتعبير الإمام رحمه الله هنا موافق لتعبير النبي صلى الله عليه وسلم في الغيبة، ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك بما يكره، أن تذكر أخاك بما يكره أن تذكره به من عيب أو نقص أو نحو ذلك. فقيل له: يا رسول الله، أرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إن كان في أخيك ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. قوله صلى الله عليه وسلم بهته من البهتان الذي هو الإفك والباطل والعياذ بالله. فإن كانت هذه الصفة المذمومة في أخيك فعلا فقد وقعت في الغيبة المحرمة، وإن لم تكن في أخيك فقد وقعت في البهتان الذي هو أشد من الغيبة، لأنك افتريت عليه أمرا ليس فيه ونسبت إليه ما ليس فيه. فهذا هو ضابط الغيبة كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. هذا القدر يشترك بين الغيبة والنصيحة أو بين النصيحة والتعيير. طيب، ما الفارق بينهما؟ الفارق يأتي في كلام الإمام رحمه الله، ولكن قبل أن نخوض فيه نود أن نبين أولا اشتمال النصيحة على هذا المعنى الذي ذكره الإمام رحمه الله. النصيحة عندنا بالمعنى الشامل هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الجامع الذي هو من جوامع كلامه صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث تميم الداري رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قيل: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فقوله صلى الله عليه وسلم لله، معنى النصيحة لله يتمثل في الإيمان به وتوحيده، أن توحده في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وأن تؤمن به جل في علاه، وأن تذب عن دينه وشريعته، هذا كله يدخل في معنى النصيحة لله. والنصيحة لكتابه معناها أن تؤمن أنه كلام الله تعالى غير مخلوق منزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه معجز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وأن تقيم حروفه وحدوده، وأن تعمل بمحكمه وتؤمن بمتشابهه، إلى غير ذلك من المعاني التي يذكرها العلماء. والنصيحة للرسول صلى الله عليه وسلم معناها أن تؤمن به صلوات الله وسلامه عليه، فتصدقه فيما أخبر، وتطيعه فيما أمر، وتنتهي عما عنه نهى وزجر، وأن لا تعبد الله إلا بما شرع. هذا من كلام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في الأصول الثلاثة كما سيأتي إن شاء الله، إلى غير ذلك من معاني الإيمان به صلى الله عليه وسلم كاتباعه ونصرته ومحبته وغير ذلك من المعاني. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فالمقصود بالأئمة هنا العلماء والأمراء على غراري أو على ما يشبه قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأولو الأمر هنا على التحقيق شامل للعلماء والأمراء. فالنصيحة للعلماء والأمراء تكون بأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر وطاعتهم في طاعة الله وعدم طاعتهم في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، على ما يذكره العلماء في هذه المسألة من الفوارق بين العلماء والأمراء. فالأمير لا يجوز أن ينصح علانية، وإنما الواجب في ذلك أن ينصح سرا لنص قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبنه علانية وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك وإلا كان أدى الذي عليه. وأما النصيحة لعامة المسلمين فتتمثل في أمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وإرشادهم إلى ما ينفعهم وتحذيرهم مما يضرهم إلى غير ذلك من الأمور. فإذا تأملت في النصيحة بهذا المعنى العام لوجدت أنها تشتمل ولا بد على ذكر الإنسان بما يكره، لأن النصيحة لله وكتابه ورسوله صلى الله عليه وسلم من لوازمها ومعانيها الذب عن شريعة الله عز وجل ودينه، ومن لوازم ذلك أن تبين أخطاء المخطئين وتحذر منها. وأما النصيحة لأئمة المسلمين وعامتهم فهذا أمر ظاهر، من لوازم ذلك ولا بد ذكر الأخطاء والتحذير منها ونحو ذلك من الأمور. فالنصيحة تشتمل على هذا المعنى وتتشابه فيه مع ماذا؟ مع التعيير أو الغيب. فإذا عرفنا هذا فما الفرق بينهما؟
النصيحة ممكن نلحقها بالجرح والتعديل؟
أكيد لا شك. قال رحمه الله: اعلم أن ذكر الإنسان بما يكره محرم إذا كان المقصود منه مجرد الذم والعيب والنقص. فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المسلمين خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المصلحة فليس بمحرم بل مندوب إليه. هذا الكلام فيه خلاصة الفارق بين النصيحة والتعيير. لو أنك تأملت في هذا الكلام وعرفت فقد حصلت على خلاصة هذه الرسالة وزبدتها كما يقال. الفارق عندنا بين النصيحة والتعيير مرجعه إلى ماذا؟ إلى النية، لأن كل منهما كما عرفنا يشتمل على ذكر الأخطاء والعيوب والنقائص والتحذير منها، فالمرجع في التفريق يكون إلى نية المحذر والمبين. فإن كان قصده من ذلك مجرد الذم والعيب والنقص ونحو ذلك من الأمور كحب الظهور والغلبة والشهرة ومحبة انفضاض الناس عن غيره والالتفاف حوله إلى غير ذلك من الأمور، فهذا هو التعيير والعياذ بالله، وهذه هي الغيبة بعينها، لا شك لا شك في هذا. وأما إن كان قصده النصح لله وكتابه ورسوله وأئمة المسلمين وعامتهم، إن كان قصده الذب عن دين الله وشريعته ونفي الباطل والمحال عنها، فهذه هي النصيحة المشروعة، وهذا هو الأمر المحمود الذي يثاب عليه، بل هو كما قال غير واحد من أهل العلم من أشرف صور الجهاد في سبيل الله. الجهاد في سبيل الله لا يتوقف فقط على الجهاد بالسلاح، لا يتوقف على الجهاد بالسيف، بل يتعدى إلى الجهاد باللسان وبالقلم. أن تجاهد بلسانك فترد على المبطلين وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وأن تجاهد بقلمك فتبين الحق وتبطل الباطل وترد على المخالفين وتحذر منهم إلى غير ذلك من الصور. فهذه الصورة من أشرف صور الجهاد في سبيل الله. لذلك فقوله رحمه الله بل مندوب إليه لا يقتصر على مجرد الندب، بل يتعدى إلى الوجوب والفرضية، يتعدى إلى الوجوب والفرضية، لا بد من هذا حتى يقوم دين الله تبارك وتعالى. ولست بمبالغ في هذا، لأنك لو تأملت في علم الجرح والتعديل مثلا كما سيأتي بعد قليل إن شاء الله لوجدت أن ديننا هذا قام على هذا العلم. لولا الله تبارك وتعالى وحفظه وعنايته ثم جهد علماء الحديث وما قاموا به من الجرح والتعديل والكلام في الرواة ومعرفة الثقة منهم من الضعيف وتمييز المقبول من المردود، لولا كل هذا لصار ديننا كدين اليهود والنصارى. لا نستطيع أن نميز فيه الحق من الباطل ولا الصواب من الخطأ، وهذا أمر واضح لا يحتاج إلى مزيد كلام. إذن فهذا الأمر من خطورته وأهميته أنه قام به الدين بعد حفظ الله تبارك وتعالى وعنايته. قال رحمه الله تعالى: وقد قرر علماء الحديث هذا في كتبهم في الجرح والتعديل، وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم ممن لا يتسع علمه. علم الجرح والتعديل من أشرف علوم الشريعة وأعلاها قدرا، ولهم كتب مخصصة، كما أن التفسير لهم كتب، وشروح الحديث وشرح الحديث لهم كتب، والمعتقد لهم كتب، واللغة لها كتب، وهكذا. فالجرح والتعديل لهم كتب مخصوصة، وتصدى له خيرة الأمة من علمائها وصفوتها الأخيار الأطهار رحمة الله عليهم. فعلماء الحديث في كتبهم في الجرح والتعديل قرروا هذا الأمر، قرروا ماذا؟ الفرق بين النصيحة والغيبة، وبينوا أن النصيحة ليست من الغيبة في شيء، وردوا على من سوى بينهما من المتعبدين وغيرهم. وهذا وارد عن غير واحد من أئمة سلفنا، ومن أشهر ما يذكر في ذلك ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، كان في مجلس فسئل عن قوم من رواة الحديث والمتكلمين في الدين، فجرح قوما وعدل قوما. فكان معه في هذا المجلس رجل يقال له أبو تراب النخشبي، هذا كان من الصوفية في ذلك الوقت. فقال له: يا شيخ، أتغتاب الناس؟ فقال له الإمام: ويحك، ليس هذا بغيبة، هذا نصيحة. فهذا الأثر الجليل الذي ذكر عن الإمام أحمد رحمه الله ظاهر في التفريق بين هذين الأمرين. ولو أنك رجعت إلى كتب الجرح والتعديل كما قال الإمام رحمه الله فستجد كثيرا من عبارات العلماء وآثار السلف في هذا الأمر. ارجع مثلا إلى مقدمة صحيح مسلم والعلل الصغير للإمام الترمذي الموجود في آخر السنن وغير ذلك من كتب الجرح والتعديل الخاصة التي فيها نقد للرواة، فستجد كلاما عظيما في هذه المسألة. قال: ولا فرق بين الطعن في رواة حفاظ الحديث ولا التمييز بين من تقبل روايته منهم ومن لا تقبل، وبين تبيين خطأ من أخطأ في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول شيئا منها على غير تأويله وتمسك بما لا يتمسك به ليحذر من الاقتداء به فيما أخطأ فيه، وقد أجمع العلماء على جواز ذلك أيضا. هذا الكلام اشتمل على فائدة عظيمة نفيسة، وهي التسوية بين الكلام في رواة الحديث وبين غيرهم من المتكلمين في الدين. تنبه لهذا، فإنه مما وقع فيه غلط عظيم وخلط كبير، حتى زلت في ذلك أقدام بعض الفضلاء من أهل العلم في هذا العصر في بعض فتاوى علمائنا، أن الكلام في رواة الحديث هو الذي يدخل عندنا في الجرح والتعديل، أما الكلام في غيرهم من الذين يتكلمون في الدين من الدعاة والمشايخ ونحوهم فلا يدخل في هذا الأمر. قد يعني ذلك، وقد يعني مجرد التفريق بين الأمرين، أن الرد على المخطئين وأهل البدع ونحوهم لا يدخل في الجرح والتعديل. هذا كلام ورد عن بعض علمائنا في هذا الصدد، ويعني منهم من توسع في هذا الأمر، وهذا مقام طويل يعني لا أريد أن أخوض فيه الآن. الشاهد أن هناك من يتكلم بهذا، هناك من يتكلم بهذا ويقول: الجرح والتعديل يا أخوان في رواة الحديث فقط، في الذين يروون حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يقصد بذلك أن الكلام في غيرهم ممنوع، أن الجرح والتعديل قد أغلق بابه الآن، لأن الرواية قد أغلق بابها بطبيعة الحال، ليس هناك رواة للحديث الآن، وليس هناك إسناد ولا نحو ذلك من الأمور. فقد يقصد بذلك غلق الباب في هذا الزمن بدعوى توقف عصر الرواية، وقد يقصد بذلك مجرد التفريق بين الأمرين، يقول لك هذا باب وهذا باب آخر، وكلا المعنيين باطل، وإن كان الأول أبطل من الثاني بكل تأكيد. والصواب أنه لا فرق بين الأمرين على الإطلاق، وأن الكلام في أهل البدع والتحذير من بدعهم والتحذير من أخطاء المخطئين في دين الله عز وجل كل ذلك داخل في الجرح والتعديل. ومن أظهر الأدلة على ذلك صنيع وأئمة الجرح والتعديل أنفسهم. هل كان أئمة هذا العلم يتوقفون على مجرد الكلام في الرواة فقط؟ الجواب لا. انظر في كتب الجرح والتعديل، انظر في كتب المصطلح، ألست تجد مسألة الرواية عن أهل البدع؟ أليس كذلك؟ انظر في كتب الجرح والتعديل، ألست تجد تجريحا بالبدعة والأهواء والعياذ بالله؟ ألست تجد كثيرا من صنيع علمائنا علماء الجرح والتعديل أنهم يذكرون أهل البدع ويحذرون منهم؟ أين كلام الإمام أحمد الذي هو من أعظم أئمة الجرح والتعديل؟ أين كلامه في الحارث المحاشبي؟ أين كلامه في غيره من الذين تكلم فيهم وحذر منهم من أهل البدع؟ أين كلام علمائنا في هذا الصدد؟ فهذا من أظهر الأدلة على أنه لا فرق أبدا بين الأمرين، وأن دعوى التفريق دعوى باطلة لا أساس لها من الصحة، وعندنا نص في هذا بالنسبة لأقوال العلماء، يعني عندنا نص الآن في كلام الحافظ ابن رجب رحمه الله، وينقل الإجماع على ذلك، ينقل إجماع العلماء على عدم التفريق بين الأمرين. إذن فالتفريق بينهما مخالفة لإجماع العلماء، أيا كان المعنى المقصود، سواء كان المقصود مجرد التفريق من جهة التسمية أو الاصطلاح، أو كان التفريق من جهة سد الباب بالكلية في هذا الزمان، كل ذلك باطل لا أساس له. طيب، قال: ولهذا نجد في كتبهم المصنفة في أنواع العلوم الشرعية من التفسير وشروح الحديث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك، ممتلئة بالمناظرات ورد أقوال من تضاعف أقواله من أئمة السلف والخلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، بناء على ما ذكره رحمه الله من عدم التفريق بين الأمرين، ومن لزوم رد الأقوال الباطلة والخاطئة ونفيها عن الشريعة. من صور ذلك أننا نجد كتب العلماء في شتى علوم الشريعة مشحونة برد الأقوال الباطلة وتضعيفها وتزييفها. انظر مثلا في كتب التفسير، لا سيما المطولات التي تعنى بنقل أقوال المفسرين، تجد أن الإمام مثلا ينتصر للقول الفلاني ويضاعف ما سواه، كذلك في شروح الحديث، كذلك في الفقه، وناهيك بكتب الفقه وما فيها من المناظرات، كذلك غير ذلك من كتب الشريعة، تجد أن صاحبها مثلا ينتصر لقول من الأقوال ويضاعف ما سواه، سواء كان الخلاف في ذلك محتملا أم لا، هذه قضية أخرى، المهم أن القول الباطل يضاعف ويزيف ويرد عليه، هذا موجود في كافة كتب الإسلام وفي كافة كتب علمائه. قال: ولم يترك ذلك أحد من أهل العلم، ولا ادعى فيه طعنا على من رد عليه قوله، ولا ذما ولا نقصا، اللهم إلا أن يكون المصنف ممن يفحش في الكلام ويسيء الأدب في العبارة، فينكر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومخالفته إقامة للحجج الشرعية والأدلة المعتبرة. هذا كلام عظيم من إمام عظيم رحمة الله عليه، يقول: لم يترك ذلك أحد من أهل العلم، ما ترك أحد من أهل العلم على الإطلاق سلفا ولا خلفا هذا الأمر، ولا ادعى فيه النقص والعيب، ما قال أحد من علماء الإسلام إن الذي يرد على غيره هذا شخص يعني مخطئ أو ضال أو لا عبرة به، أو الذي يرد الأقوال الباطلة هذا مخطئ ضال صاحب فتنة أو كذا أو كذا، ما قيل هذا أبدا من أحد من علماء الإسلام. اللهم إلا أن يكون الراد ممن يفحش الكلام في رده، من الناس من إذا رد على غيره جدع وسب وأتى بألفاظ قبيحة مستنكرة. نعم، جدع يعني قال كلاما شديدا يعني فظا غليظا. نكمل بعد الأذان إن شاء الله.